وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن استخدام الإنس بالجن له ثلاث حالات: تارة يستخدمونه في طاعة الله، تارة يستخدمون الجن في طاعة الله عز وجل، مثل أن يكون نائبا عنه في تبليغ الشرع، يكون هذا له صاحب من الجن مؤمن يأخذ العلم عنه ويتلقى منه، وهذا شيء ثبت أن الجن قد يتعلمون من الإنس، فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن، نعم، أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعا. يقول فهذا لا بأس به، بل إنه قد يكون أمرا محمودا ومطلوبا، وهو من الدعوة إلى الله عز وجل. ثانيا، أن يستخدم الجن في أمور مباحة، في أمور مباحة، مثل أن يطلب منهم العون على شيء من الأشياء. قال فهذا جائز بشرط أن لا تكون الوسيلة محرمة، الوسيلة إلى هذه الخدمة محرمة، فإن كانت محرمة صار حراما. لو كان الجن ما ساعد في أموره إلا إذا ذبح له أو سجد له أو ما أشبه ذلك، كان ذلك حراما أو شرك حسب ما تكون هذه المعصية. وتارة يستخدم الجن في الظلم والعدوان، يستخدمهم في الظلم والعدوان، كنهب أموال الناس، نهب أموال الناس وترويعهم وما أشبه ذلك، فهذا حكمه محرم. ثم إن كانت وسيلته شركا صار شركا، كانت وسيلته شركا صار شركا، وإن كانت وسيلته غير شرك صار معصية، كما لو كان هذا الجني الفاسق يألف هذا الإنسي الفاسق ويتعاون معه على الإثم والعدوان، فهذا يكون إثما وعدوانا ولا يصل إلى حد شرك. قسمهم ثلاثة أقسام، ثم قال إن من يسأل الجن أو يسأل من يسأل الجن ويصدقهم في كل ما يقولون فهذا معصية وكفر، يصدقهم في كل ما يقولون فهذا معصية وكفر، شرطا تكون وسيلة مباحة. ومعلوم أن الذي يستخدم دعوة الله أنه لن يتوسل إليهم بشيء محرم، ومعلوم للجميع أن الجن حضروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم القرآن وولوا إلى قومهم منذرين، وأن فيهم الصلحاء والعباد والعلماء، لأن المنذر لا بد أن يكون عالما عابدا، عالما بما ينذر به، مطيعا لله سبحانه وتعالى في الإنذار. والحالة الثانية أن يستخدمهم في أمر مباح، فهذا أيضا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة. والأمر الثالث أو القسم الثالث أن يستخدمهم في أمر محرم، فهذا محرم. ثم إن كانت الوسيلة محرمة أو شركا كان أعظم وأبلغ، وإلا كان محرما ولو كان بوسيلة مباحة.